ولهذا فرق بين الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير. إذن المؤمن إذا كان متدبرا لهذه السورة العظيمة لا يزال كل يوم مستحضرا للإيمان باليوم الآخر، ومستحضرا ليوم الدين، يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، ومستشعرا أنه إذا حافظ على الطاعة وواظب على العبادة فإنه سيلقى ثواب الله تبارك وتعالى ورضاه، وأنه إذا خرج عن صراط الله المستقيم وانحرف عن الجادة السوية فإنه سيلقى عقاب الله تبارك وتعالى. وليس الأمر بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، والله تبارك وتعالى عدل ولا يظلم ربك أحدا. فالمؤمن لا يزال وهو يقرأ هذه السورة يتذكر يوم الدين ويوم الجزاء والحساب. وهذا اليوم العظيم يوم الدين الذي جاء ذكره في سورة الفاتحة له أسماء كثيرة جاءت في القرآن الكريم، وتعدد الأسماء يدل على تنوع الصفات. فيوم الدين له أسماء كثيرة لأن له أوصافا عديدة، ولهذا جاء من أسمائه في القرآن يوم التغابن والصاخة والقارعة والطامة والغاشية واليوم الآخر والساعة، أسماء كثيرة جاءت لهذا اليوم بحسب الأوصاف التي تتعلق به. ومن جملة هذه الأسماء هذا الاسم الذي ذكر في سورة الفاتحة يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. ولا بد أن يكون إيمان المؤمن بيوم الدين ويوم الجزاء والحساب لا بد أن يكون إيمانا جازما، أي لا شك فيه ولا ريب، ومن شك في يوم الدين كفر، من شك في يوم الدين كفر. فلا بد من الإيمان بيوم الدين دون شك أو ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فلا بد من إيمان جازم وتصديق وثقة واعتقاد بأن هناك يوم دين، يوم جزاء وحساب، يوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والمؤمن كلما مضى في هذه الحياة وخطى فيها خطوات فإن كل خطوة يخطوها تدنيه من اليوم الآخر وتبعده من الدنيا، كما قال من قال والمرء يفرح بالأيام يطلبها وكل يوم مضى يدني من الأجل، يدني من الأجل أي من لقاء الله والوقوف بين يديه. وكل يوم مضى يدني من الأجل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولاحظ قوله غدا حساب ولا عمل، لأن غدا هو يوم الدين أي يوم الحساب، لا مجال للأعمال في يوم الدين، وإنما مجال الأعمال ووقتها هو هذه الحياة. فرصة الإنسان للعمل هي هذه الحياة، أما يوم القيامة لا مجال للعمل. ولاحظ مدة إقامتك في هذه الحياة مقارنا ذلك بمدة أو أوقات يوم القيامة. أنت كم تعيش في هذه الحياة؟ يقول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70، وكثير من الناس قد لا يبلغ 60، بل كثير من الناس قد ينتهي أجله في شبابه، ومنهم من يتجاوز 60 أو يتجاوز 70، لكن في الجملة أعمار الأمة بين 60 و70. هذه مدة الإقامة في هذه الحياة الدنيا، 15 سنة منها هذه قبل التكليف، وأيضا تحذف منها ثلثها كاملا هذا نوم. إذا كان عمرك 60 سنة فأنت نائم في حياتك 20 سنة، لأنك تنام في كل يوم وليلة 8 ساعات تقريبا، وهذا النوم المعتدل. فإذا كنت تنام 8 ساعات فإن عمرك إذا كان 60 سنة ف20 سنة في نوم ذهبت من هذا العمر، ولكنك لا تشعر بهذا النوم الذي مضى في عمرك لأنه مفرق في الأيام. وإلا من عمره 60 سنة أو 70 سنة نام 20 سنة، وهذه المدة التي نامها مرفوع عنه فيها التكليف، مرفوع عنه فيها التكليف. فما الذي صفى لك من حياتك إذا أخذت منها 15 سنة قبل التكليف و20 سنة أو تزيد أو تنقص نائم؟ يصفي لك 30 أو 35 سنة. لكن إذا وقف الناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة قبل بدء الحساب، عندما تدنو الشمس من الخلائق وتكون منهم قد رميل، ويعرق الناس ويتفاوتون في العرق، كم يقفون في ذلك الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما المقارنة بين مدة بقاء الإنسان في هذه الحياة وبين 50,000 سنة يقفها على أرض لا بناء فيها ولا شجر ولا زرع ولا غير ذلك، والشمس دنت من الخلائق ويعرقون ويتفاوتون في العرق، وطائفة وطائفة منهم أظلهم الله في ظله في ذلك اليوم، يوم لا ظل إلا ظله. ثم بعد ذلك يجيء الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بينهم، لأنهم إذا طالت مدة قيامهم ووقوفهم حفاة عراة غرلا بهما يذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ بالحساب، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، وكل واحد منهم يحيلهم إلى الآخر. ويحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخر لله ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها، ثم يقول الله: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يغبطه عليه الأولون والآخرون ويغبطه عليه النبيون والمرسلون، فيشفع للناس عند الله في أن يبدأ حسابهم، وحينئذ يجيء الرب كما قال الله في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يدرك حينئذ أن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة الآخرة، أما هذه الحياة فهي حياة فانية. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملك صفوف من وراء صفوف محيطة بالخلائق، محيطة بالخلائق، ويجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم، أي أن جهنم يؤتى بها تجر إلى أرض المحشر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها تجر، تجرها الملائكة، والملائكة الذين كلفوا بجر جهنم إلى أرض المحشر يومئذ عددهم 70,000 في 70,000، لأن جهنم لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تأتي ولها تغيض وزفير، تغيض على أهلها وتزفر وممتلئة غيظا على أهلها. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من النار. ثم ينصب صراط على متن هذه النار، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر، ويؤمر الخلائق بالمرور عليه، فيمرون مرورا متفاوتا على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يمر كالبرق من فوق الصراط، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من والعياذ بالله يكردس في نار جهنم. وأما الكافر فإنه يحشر يوم القيامة على رأسه، ويؤتى به يمشي على رأسه، يمشي على رأسه إلى أن يدخل النار على أم رأسه. قال العلماء: لأنه في هذه الدنيا نكس الإيمان ونكس الدين، فيجازى من جنس عمله، يؤتى به منكسا، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. وقد جاء في حديث صحيح أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ يعني كيف يستطيع إنسان يمشي على وجهه؟ سؤال استفهام وليس سؤال اعتراض. قالوا كيف يمشي على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي جعله يمشي على قدميه في الدنيا قادر على أن يجعله يمشي على وجهه يوم القيامة؟ بلى وعزتي ربنا، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، ولهذا يؤتى بالكافر يمشي على وجهه إلى أن يقع في نار جهنم ويبقى فيها أبد الآباد. ثم الناس من حيث دخول النار أو النجاة منها ودخول الجنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخلون النار ويخلدون فيها ويبقون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وهذه العقوبة هي لكل كافر ومشرك وملحد، حكم هؤلاء دخول النار والخلود فيها أبد الآباد، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها أي في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والقسم الثاني يدخل الجنة دخولا أوليا أي بدون حساب ولا عقاب، يدخل الجنة مباشرة ولا يناله شيء من العذاب، وهؤلاء هم المقتصدون والسابقون بالخيرات، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها أي الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، لكن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون جنات عدن بدون حساب ولا عقاب دخولا أوليا، والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي زاد بفعل المستحبات والبعد عن المكروهات والمنافسة في فعل الخيرات، فهؤلاء يدخلون دخولا أوليا. أما الظالم لنفسه فهو القسم الثالث من هذه الأقسام، وهو عرضة للعقاب والحساب، وإذا عذبه الله تبارك وتعالى في نار جهنم يوم القيامة فإنه عز وجل لا يخلده فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. أما أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار يوم القيامة بذنوبهم وكبائرهم التي هي دون الكفر بالله تبارك وتعالى فإنهم يبقون فيها ليطهروا ويمحصوا ويكونون بعد ذلك مؤهلين لدخول الجنة. والجنة دار الطيب المحض أي الطيب الخالص، وهي للطيبين، ولهذا تقول الملائكة: طيبتم فادخلوها خالدين، فهي دار الطيب المحض. فإذا كان العبد عنده طيب وفيه خبث إذا كان عنده طيب وفيه خبث فإن الخبث الذي فيه يطهر منه أولا ويمحص وينقى، ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة بعد التنقية والتمحيص. ولهذا عصاة الموحدين دخولهم للنار دخول تمحيص وتطهير، والكفار دخولهم للنار دخول تعذيب وتخليد وتأبيد، يؤبدون ويخلدون في نار جهنم. فهذه أقسام الناس يوم القيامة: قسم يدخل النار ويخلد فيها، وقسم يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب، وقسم يدخل الجنة ولكن بعد أن يمحص وبعد أن يطهر وبعد أن ينقى من درن ذنوبه ومعاصيه وكبائره التي اقترفها في هذه الحياة. ثم إذا تكامل أهل الجنة دخولا الجنة وتكامل أهل النار دخولا النار، إذا تكاملوا دخولا جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بكبش أملح، يؤتى بكبش وينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيطلعون، وينادى أهل النار فيطلعون. أهل الجنة يستبشرون بمزيد نعيم ومزيد فضل، وأهل النار قد يؤملون نجاة وخروجا، فيؤتى بكبش بين الجنة والنار يطلع عليه أهل الجنة وأهل النار ويقال لهم هذا الموت ويذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيبقى أهل النار خالدين فيها أبد الآباد، ويبقى أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد. والكتاب والسنة جاء فيهما التفصيل والبيان والإيضاح لما يكون في يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، جاء فيهما البيان الشافي والإيضاح الكافي لما يكون في ذلك اليوم العظيم من مجازات ومحاسبة ومعاقبة، وانقسام الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا كان من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة الإيمان باليوم الآخر، ومن لا يؤمن باليوم الآخر فهو كافر بالله، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، هو جزء من الإيمان. ولهذا جاء ذكره في نصوص كثيرة مع أصول الإيمان، كقوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول للإيمان. وقال الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكر هذه الأصول: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر في قوله: وإليك المصير، أي المرجع والمآب. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان باليوم الآخر جزء أو أصل من أصول الإيمان، وأصول الإيمان هي قواعد للدين لا قيام للدين إلا عليها. ولهذا لما جاء جبريل في الحديث المشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان باليوم الآخر من جملة أصول الإيمان، فهو أصل عظيم وأساس متين لا بد من الإيمان به، ولا إيمان لمن لم يؤمن به، ولا إيمان لمن لم يؤمن به. والمؤمن وهو يقرأ كتاب الله عز وجل لا يزداد في هذا الأمر إلا رسوخ إيمان، لأن الآيات البينات والدلائل الواضحات على هذا اليوم وعلى الوقوف بين يدي الله والرجوع إليه كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد يمر عليك في القرآن آيات كثيرة: وأن إلى ربك الرجعة، وإليك المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والآيات في هذا المعنى كثيرة تهديك وتدلك إلى رجوعك إلى الله وإيابك إليه ومصيرك إليه وانتهاؤك إليه، وأنك ستقف بين يديه وأنه سيحاسبك تبارك وتعالى. فلا يزال المؤمن بقراءته للقرآن يزداد رسوخا وإيمانا بهذا اليوم. ولهذا قال العلماء: الإيمان باليوم الآخر على درجتين، يعني إيمان الناس باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى وهي التي يفترض أن تكون موجودة في كل مسلم، ومن لم تكن موجودة فيه فهو كافر، ليس من أهل هذا الدين، وهي الإيمان الجازم. الإيمان الجازم أن يكون مصدقا ومؤمنا ومعتقدا بأن هناك يوم حساب ويوم عقاب ويوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يجازي فيه عز وجل الناس بأعمالهم وبما قدموا في هذه الحياة. فهذا يقال عنها الإيمان الجازم، ومعنى الجازم أي الذي لا يخالطه شك ولا يداخله ريب. وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: ثم لم يرتابوا، أي إيمان لا ريب فيه ولا شك فيه. وإذا وجد شك، إذا وجد شك في الإيمان باليوم الآخر أو بأي أصل من أصول الإيمان انتفى الإيمان ولم يبقى مع وجود الشك. فإذا هذا قدر يفترض أن يكون موجودا في كل مسلم، الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بأن هناك بعث وأن هناك جزاء وأن هناك حساب وأن هناك وقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى. والدرجة الثانية للإيمان باليوم الآخر الإيمان الراسخ، الإيمان الراسخ، وهذه أعلى من الإيمان الجازم، يعني فوق الجزم بالإيمان رسوخ في الإيمان. ورسوخ الإيمان يعني استحضار العبد لهذا اليوم وشفقته واستحضاره للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يدي الله وباله منشغل في الاستعداد والتهيئ لهذا اليوم. ولهذا يحظى أهل هذا الرسوخ بمقام عظيم ومنزلة رفيعة عندما يلقون الله تبارك وتعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة ماذا يقول؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. ومعنى ظننت أي اعتقدت، اعتقدت في حياتي الدنيا أني سألقى الحساب. هذا الاعتقاد في هذه الحياة الدنيا كم يثمر من الثمرات العاجلة في الدنيا والآجلة يوم القيامة. من يعتقد ويظن أنه سيحاسب ويتمكن هذا الإيمان من قلبه ويستحضر هذا الإيمان كم له من الأثر. ولهذا الاستحضار مهم. وقد ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه على فراشه لينام قال عليه الصلاة والسلام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كلما أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم يستحضر الحساب والبعث والقيام بين يدي الله: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فالإيمان الراسخ يكون معه الاستحضار، الاستحضار للبعث، للجزاء، للحساب، للرجوع، للإياب إلى الله تبارك وتعالى، للارتحال من هذه الحياة الدنيا والانتقال منها، وأن العبد سيقف بين يدي الله جل وعلا يستحضر ذلك. فهذه درجة عالية، هذه الدرجة العالية وهي الرسوخ، رسوخ الإيمان باليوم الآخر تأتي بماذا؟ بماذا تأتي؟ بقراءة القرآن وقراءة الحديث وتدبر الآيات والنصوص التي فيها بيان هذا الأمر. أهل العلم صنفوا مصنفات كثيرة، صنفوا مصنفات كثيرة في الإيمان باليوم الآخر، بل بعض العلماء كتبوا مصنفات في النار، تجد كتاب اسمه النار أو كتاب اسمه الجنة أو أهوال يوم القيامة، أو مثلا في بعض التفاصيل التي يوم القيامة الميزان، الصراط أو نحو ذلك. هذه الكتب ماذا أراد بها أهل العلم؟ ما أراد أهل العلم بتأليف أمثال هذه الكتب؟ هل أرادوا منها إيجاد، أو هل أرادوا منها الدلالة على الإيمان الجازم أو على الإيمان الراسخ؟ من يخاطب بهذه الكتب مسلمين يعرفون أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حساب وأن هناك عقاب، لكن هذه الكتب من أجل أن يقرأها المؤمن فيرسخ إيمانه ويقوى ويتمكن ويعرف التفاصيل التي ستكون في ذلك اليوم، فيزداد تعلقا وإقبالا برحمة الله وفضله ونعمته، ويزداد أيضا شفقة وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى ومقته وسخطه. فالإيمان الراسخ لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بمثل هذه القراءة. ومما يعين بالتدبر مع التدبر على رسوخ الإيمان هذه السورة التي أمر الناس بقراءتها مرات وكرات. فإذا كنت تقرأ متدبرا كل يوم مرات وكرات مالك يوم الدين، فهذا يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى الاستحضار المتكرر والمستديم معك في أيامك ولياليك، بأن هناك يوم دين، يوم جزاء، يوم حساب، يوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، يجازي فيه المسيء بما عمل ويجازي فيه المحسن بإحسانه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيأخذ الإنسان بالاستعداد ومحاسبة النفس قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. أنت زن نفسك في هذه الحياة الدنيا وحاسبها في هذه الحياة الدنيا قبل أن توزن وتحاسب عندما تلقى الله جل وعلا، وعندما توضع الموازين القسط يوم القيامة. فإذا الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم، وهذه يفترض أن تكون موجودة في كل مسلم، ودرجة الإيمان الراسخ أي الإيمان المتمكن الذي يعمر القلب، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى يسوق إلى كل خير. لاحظ هنا أمرا تجده في نصوص كثيرة في القرآن والسنة، يذكر جل وعلا عملا صالحا يرضى أو أمرا ينهى عباده عنه، ويذكر قبل ذلك الإيمان بالله وباليوم الآخر. وهكذا أيضا يأتي في السنة أحاديث عديدة تذكر أوامر ونواهي مقرونة بالإيمان بالله واليوم الآخر، كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. أحاديث في هذا المعنى كثيرة يذكر فيها الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن هنا في دعوة للاستحضار، دعوة لاستحضار الذهن، استحضار الذهن للإيمان بالله واستحضاره للإيمان باليوم الآخر. الاستحضار استحضار الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل جل وعلا، واستحضار الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء على العمل، ولهذا ينبغي أن يكون هذا الاستحضار دائما. إذا أراد الإنسان الطاعة يأتي بها إيمانا بالله واليوم الآخر، إذا كف عن المعصية يكف عنها إيمانا بالله وباليوم الآخر وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يزال هذا الإيمان يهدي العبد إلى كل خير ويدله على كل فلاح وكل سعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا غفل عن هذا الإيمان أو تغافل عنه بدأ الضعف يدخله ويخالطه، وبدأ دينه يرق وبدأ إيمانه يضعف، فإذن الحاجة ماسة إلى تقوية القلب، إيمان القلب بالإيمان بالله وباليوم الآخر وببقية أصول الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتمكن في قلوبكم. فأهل الإيمان في الإيمان درجات، ليسوا فيه على درجة واحدة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم ويذكرهم باليوم الآخر كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت، ليقرأ هذه السور، لأنك إذا قرأتها بتدبر كأنك تنظر إلى اليوم الآخر وإلى أهواله. إذن الحاجة ماسة إلى ترسيخ الإيمان، مع وجود الإيمان أيضا يحتاج العبد إلى ترسيخ الإيمان باليوم الآخر ليقوى إيمانه ويزيد يقينه وتزيد ثقته بالله تبارك وتعالى وليستعد لهذا اليوم العظيم. ثم هنا أمر نختم به: اليوم الآخر في حق كل واحد منا متى يكون؟ متى يكون؟ قد يكون الواحد منا مستبعدا وقت مجيئه أو متوقعا تأخر مجيئه، لكن اليوم الآخر في حق كل واحد منا يكون بمفارقة روحه لجسده. ولهذا قال العلماء: من مات ماذا؟ قامت قيامته. من مات قامت قيامته، لأن بمجرد الموت انقطع العمل. إذا مات ابن آدم انقطع العمل، ليس له مجال أن يصلي، وليس له مجال أن يصوم، وليس له مجال أن يتصدق، وليس له مجال أن يزكي. أحد السلف حاسب نفسه يوما فقال لها: يا نفس، يا نفس إذا مت من يصلي عنك؟ من يحج عنك؟ من يصوم عنك؟ من كذا من كذا؟ إذا مات انتهى. ولهذا من مات قامت قيامته. والقبر أول مراحل الآخرة، وفي القبر نعيم أو عذاب، وإذا دخل الميت قبره بدأ إما النعيم أو العذاب. ولهذا قال العلماء في تعريف اليوم الآخر ما هو، قالوا الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت بدءا من دخول الإنسان قبره. وقد ثبت في الحديث أنه إذا دخل قبره أتاه ملكان سود الوجوه زرق العيون، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وسمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان في صورة منكرة غير معهودة لا تسر الناظرين، ويأتيان وهو وحده في قبره، لا قريب يؤانسه ولا صديق يسليه وليس معه إلا عمله، صالحا كان العمل أو طالحا، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيثبت الله أهل الإيمان فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يسميها أهل العلم أصول ثلاثة، أصول ثلاثة. أول ما يدخل الميت قبره يسأل عنها، لا يسأل عن شيء آخر، وإنما يسأل عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا اختبار، وهو اختبار يحتاج إلى استعداد وتهيؤ. فما هو تهيؤنا في هذه الأصول الثلاثة؟ ما هو تهيؤنا في هذه الأصول الثلاثة؟ وبالمناسبة هناك كتاب عظيم صغير الحجم ألف لكل مسلم ومسلمة بعنوان الأصول الثلاثة، بعنوان الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب مهم لكل مسلم، وأنا أنصح كل واحد من الإخوة أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه رحمه الله جمع فيه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المؤمن يقول في قبره ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يثبته الله فيقول هذا القول. وأما الظالم فإنه يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها من سوى الثقلين، من سوى الإنس والجن. المؤمن ينعم في قبره والكافر يعذب في قبره. الله تبارك وتعالى يقول عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون صباح ومساء تعرض عليهم النار، يومنا هذا عرضت عليهم النار، ومساء هذا اليوم تعرض عليهم النار غدوا وعشية إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. ففي القبر عذاب أو نعيم، في القبر عذاب أو نعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن عذاب القبر حق. وقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وجعل التعوذ من عذاب القبر مما تختم به الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تختم الصلاة بهذا، يتعوذ المسلم من عذاب القبر. الشاهد أن من مات قامت قيامته وبدأ اليوم الآخر في حقه، ودخل في مراحل اليوم الآخر. ومتى يموت الإنسان ويفارق هذه الحياة؟ لا يدري، قد يكون بعد ساعة أو بعد ساعتين أو يوم أو يومين، لا يدري، لكل أجل كتاب. يقول تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون مستعدا متهيئا لهذا اليوم، مستحضرا للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه، وأنه مجزي وأنه محاسب. وليستحضر دائما أن ربه تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وأنه سيجازيه ويحاسبه ويعاقبه على ما قدم في هذه الحياة. والوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. معاشر الإخوة المؤمنين، نواصل الحديث في بيان شيء من هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي نقرأها في كل ليلة، في كل يوم وليلة، مرات وكرات، وهي سورة حقيقة بأن يعنى بها المسلمون قراءة وتدبرا وقياما بمقاصدها العظيمة وغاياتها الجليلة. سورة تمكن العقيدة وتقرر الإيمان وتقوي اليقين وتعظم صلة العبد بالله تبارك وتعالى. حقيق بهذه السورة أن يحيا معها العبد حياة طيبة بتدبرها وحسن فهمها والقيام بغاياتها ومقاصدها. قد مر معنا معاشر الإخوة الكرام أن هذه السورة مليئة بالعبر العظيمة والدروس النافعة التي تمس إليها حاجة كل مسلم. وقد مر معنا جملة من الدروس الطيبة المستفادة من هذه السورة المباركة. ومن دروس هذه السورة، وما سيكون محل حديثنا هذا الصباح، بيانها وتقريرها للإيمان بأقدار الله تبارك وتعالى الذي هو أصل من أصول الإيمان. فإن أصول الإيمان ستة بينت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان يقوم على أصول ستة بينت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه الأصول الإيمان بالقدر وأن الله على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الأمور كلها تحت تدبيره وبتصريفه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه. فهذا أصل من أصول الإيمان، لا يقبل من العبد طاعة ولا ينتفع بعمل ما لم يكن مؤمنا به. ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه عن جماعة أنهم خاضوا في إنكار القدر وعدم الإيمان به وخبره في صحيح مسلم، لما بلغه خبرهم قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه لم يقبله الله تبارك وتعالى منه ما لم يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه حديث جبريل الطويل، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر الإيمان به أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين، ومن لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا ولا مسلما، ولا يقبل الله عز وجل منه لا صلاة ولا صيام، ولا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة، لأنه لم يؤمن بأصل من أصول الإيمان التي يقوم عليها. ومثل الإيمان مثل الشجرة التي لها أصل لا قيام لها إلا عليه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن للإيمان، فالإيمان مثله مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت، إذا قطع أصلها لم تبقى شجرة بل تموت. والإيمان له أصول ثابتة، له أصول ثابتة، فإذا انتفت أو انتفى بعضها لم يبقى إيمان. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأن الإيمان والدين والإسلام لا يقوم إلا على هذه الأصول التي منها الإيمان بالقدر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكلامه واضح رضي الله عنه وأرضاه، من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أن تكذيبه بالقدر تكذيب بالإيمان وتكذيب بتوحيد الرحمن سبحانه وتعالى. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا قول الإمام أحمد رحمه الله قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله جل وعلا، والله جل وعلا قدير على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. فالذي يكذب بالقدر يكذب بماذا؟ بقدرة الله. والذي يكذب بقدرة الله يكذب بالله سبحانه وتعالى، وهذا كافر ليس بمسلم. ولهذا أيضا قال الحسن البصري رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، لأن الإسلام قائم على أصول من جملتها الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدر، وأن الأمور بتقدير الله جل وعلا. فالذي يكذب بالقدر مكذب بالإسلام ليس بمؤمن. والذي يشك في القدر ويشك أن الأمور ليست بقدر الله هذا ليس بمسلم، لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بأقدار الله تبارك وتعالى، إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك من الله، كما في حديث جبريل المتقدم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم مكررة الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، كقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في القرآن الكريم تقرر أن الأمور كلها بقدر الله، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، لا يكون في هذا الكون إلا ما قدر الله، لأن الخلق خلق الله، والملك ملك الله جل وعلا، هو الذي أوجد هذا الكون من العدم وخلق الناس بعد أن لم يكونوا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الإنسان لم يكن أصلا، لم يكن أصلا موجود، أوجده الله وجعل له السمع وجعل له البصر وجعل له القدرة وجعل له الإرادة، فهذا كله بتقدير الله، فقدرنا فنعم القادرون. الله جل وعلا قادر على كل شيء، وكل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بإرادة الله وقدرة الله ومشيئة الله، لأن هذا الكون ملك الله، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجده، وهو الذي يتصرف فيه كيف شاء ويقضي فيه كيف أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالأمور كلها بتقديره وبيده، وهو المتصرف تبارك وتعالى في هذا الكون والمدبر له. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، وسورة الفاتحة تقرر هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة منها. إذا قلت في أولها: الحمد لله رب العالمين، هذا فيه حمدك لله وثناؤك على الله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة. ومن أسمائه تبارك وتعالى القدير، وأنت تحمده جل وعلا على أنه قدير، والله يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته ويحمد على نعمه وعطائه. أيضا مما تحمد الله عليه تحمده على نعمة الإيمان التي هداك إليها ومن عليك بها، وهذا إيمان بك، إيمان منك بقدرة الله. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هدايتك للإيمان فضل الله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان منة الله، منة الله. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر كله فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله، أنت تحمد الله على أسمائه وصفاته، على عظمته، على جلاله، على كمال قدرته، على عظيم إرادته، على تصرفه وتدبيره في هذا الكون، فالحمد فيه الإيمان بالقدر. وفي قولك رب العالمين أيضا فيه الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله. فإذا قلت رب العالمين وآمنت بأن الله عز وجل رب العالمين وآمنت بمعاني الربوبية، فإن من معاني الربوبية الخلق والرزق والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة، هذا كله داخل في ربوبية الله، وهو من معاني الربوبية. يحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر ويغني ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن. الخلق خلقه والملك ملكه والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى. فقولك رب العالمين هذا إيمان بالقدر، إيمان بالقدر. وقولك الرحمن الرحيم فيه الإيمان بالقدر، لأنك أيضا ترجو رحمة الله، وإذا كنت ترجو رحمة الله تعرف من خلال هذا الرجاء أنك فقير إلى الله، محتاج إليه، محتاج إلى هدايته، إلى منه، إلى فضله، إلى عطائه، إلى رحمته، لا غنى لك عنه طرفة عين. كذلك في قولك وإياك نستعين، هذا فيه إيمان بالقدر، تستعين بالله لأنه هو القادر على كل شيء، تطلب عونه لأنه بيده أزمة الأمور ويتصرف في خلقه تبارك وتعالى كيف شاء. في قولك اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه إيمان بالقدر، فيه إيمان بالقدر، لأنك تطلب الهداية ممن بيده الهداية. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: ليس عليك هداهم. وقال تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. جلس عليه الصلاة والسلام إلى جنب عمه أبي طالب الذي كان في النزع، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان إلى جنبه أيضا أبو جهل وبعض الكفار أو كبار المشركين، فكانوا يقولون له: لا بل على ملة عبد المطلب، لا بل على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وهم يقولون له: لا بل على ملة عبد المطلب. وخرجت روحه من جسده وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه حريص على هدايته، وينزل عليه حينئذ قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. والمسلمون كلهم يكررون في كل يوم وليلة مرات كثيرة: اهدنا الصراط المستقيم. يطلبون الهداية ممن؟ من الله، لأن الهداية بيده ليست بيد غيره. الهداية ليست بيد ملك ولا بيد نبي ولا بيد ولي ولا بيد أي أحد كائن من كان. الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ما معنى نستهديه؟ أي نطلب منه وحده الهداية ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وجاء في حديث أبي ذر الطويل، الحديث القدسي، أن الله تعالى يقول: يا عبادي استهدوني أهدكم، أي أطلبوا مني الهداية أسلك أو أوفقكم إلى سلوكها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر في دعواته المنيفة صلوات الله وسلامه عليه سؤال الله الهداية، كقوله: اللهم اهدني وسددني، وقوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، في دعاء القنوت. وثبت في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أو أعوذ بقدرتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وتقول أم سلمة رضي الله عنها كما في المسند وغيره: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قالت: فقلت له: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالأمر بيد الله. وكثيرا ما كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تبارك وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن قولك اهدنا الصراط المستقيم هذا فيه إيمان بالقدر، وأن الأمور بقدرة الله، وهداية من اهتدى وضلال من ضل كل ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه عز وجل. وأيضا قولك أنعمت عليهم إيمان منك بأن النعمة نعمة الله، سواء نعمة الصحة أو نعمة المال أو نعمة الهداية للطاعة والإيمان، كل ذلك بقدرة الله. في السورة تشتمل على الإيمان بالقدر من وجوه كثيرة، وتدل على الإيمان بالقدر من وجوه كثيرة. والمسلم الذي يردد هذه السورة ويستشعر معانيها ويؤمن بدلالاتها، من جملة ما يؤمن به من دلالات هذه السورة إيمانه بالقدر، وأن الأمور كلها بقدرة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينبغي أن يعلم كل مسلم أهمية الإيمان بالقدر وعظيم مكانته، وكبير عوائده على العبد في دينه ودنياه، فهو يعطي القلب قوة وثقة بالله وحسن صلة به وإقبال على طاعته وقوة في الافتقار إليه والالتجاء إليه وسؤاله وحده والتوكل عليه وحده جل وعلا والالتجاء إليه وطلب العون منه والإكثار من سؤاله الهداية والتوفيق والسداد وقوة رجاء القلب وقوة توكل القلب وأيضا قوة العبادة والطاعة، قوة الصبر في المصائب، لأن من يؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر من أسباب هداية القلوب إلى كل خير وإلى كل فلاح وإلى كل رفعة في الدنيا والآخرة. المؤمن عندما تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن الأمور كلها بيد الله فيرضى ويسلم، فهو في سرائه شاكر لله، لأن ما حصل له من أمر سار هو بفضل الله وبقدرة الله، وفي ضرائه صابر لأن ما أصابه بقدرة الله وبإذن الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام متعجبا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. المؤمن يفزع إلى الله وإلى الإيمان بالله تبارك وتعالى في كل أحواله، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في عسره ويسره، في غناه وفقره، في صحته ومرضه، في كل أحواله ملتجئ إلى الله. إذا كان المؤمن صحيحا معافى يحمد الله، وإذا كان مريضا يصبر ويسأل الله، إذا كان المؤمن غنيا يحمد الله، إذا كان فقيرا يلتجئ إلى الله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، يلجأ إلى الله في كل أحواله، هو ملتجئ إلى الله لأنه مؤمن بأن الأمور كلها بقدر الله. ولهذا الإيمان بالقدر له أثر مبارك وثمار عظيمة لا حصر لها ولا عد في صلاح العبد في دينه ودنياه، بينما إذا عطل الإيمان بالقدر فسد عليه كل شيء. إذا لم يؤمن بالقدر فسد عليه كل شيء، فسد عليه كل شيء وحرم من كل خير وباء بكل خيبة وكل حسرة وكل ندامة في الدنيا والآخرة. وهذا مما يبين لنا أن الإيمان بالقدر أساس لا تقوم شجرة الإيمان إلا عليه، لا تثمر ولا تزهر ولا تينع ولا تثمر إلا بوجود هذا الأصل المبارك. وكلما قوي إيمان العبد بالقدر قوي الخير فيه وزاد وتنامى وكثر، وهذا كله مما يبين لنا أهمية الإيمان بالقدر وحاجة العبد الشديدة إلى الإيمان بهذا الأصل العظيم. ثم إن الإيمان بالقدر هذا الأصل العظيم الكلام فيه والحديث عنه والبحث في مسائله، ينبغي أن نعلم أن الكلام في موضوعات القدر على طريقتين، ولننتبه لهذا الكلام جيدا. الكلام في موضوعات القدر على طريقتين: طريقة محرمة باطلة لا تجوز ولا يصل الإنسان من خلالها إلا إلى ضياع دينه والحرمان من الخير، وطريقة صحيحة. وهنا ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يعرف الطريقتين ليحذر من الأولى وليكون من أهل الثانية. الطريقة الأولى في الكلام في مسائل القدر وهي طريقة محرمة باطلة، أن يكون خوض الإنسان في مسائل القدر بعقله المجرد وبفكره القاصر وبترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يضع القرآن والسنة جانبا ثم يخوض بعقله وبفكره وبرأيه المجرد في مسائل القدر ودقائق أحكامه، فهذا باطل، باطل وضلال، ولا يفضي بصاحبه إلا الردى. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، لا يصل به إلا الردى. أيضا أن يخوض والعياذ بالله في مسائل القدر على وجه الاعتراض على الله، عياذا بالله، على وجه الاعتراض على الله تبارك وتعالى والانتقاد لأفعاله والاعتراض على قدره وعلى أحكامه، كأن يقول قائل والعياذ بالله لماذا فعل الله كذا، ولماذا لم يفعل كذا، ولماذا قضى الله بكذا، ولماذا لم يقضي بكذا، يعترض وينتقد. من أنت حتى تتكلم معترضا أو منتقدا على رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ ولهذا نهى الله عباده عن هذا، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لأنه ملكه، الخلق هذا كله والكون أجمع ملك الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل، فلا يقال في أفعاله لما فعل الله ولما لم يفعل الله ولما لم يقدر الله، يعترض على وجه الاعتراض على الله تبارك وتعالى. هذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. ولهذا قال بعض العلماء، قال كلمة عجيبة وجميلة جدا في هذا الباب، قال لا تقل لما أمر الله، لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله، لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. السؤال الأول لما أمر الله، هذا اعتراض، اعتراض على الله، والله لا يسأل عما يفعل، لكن سؤالك بما أمر الله، بماذا أمرني، هذا السؤال ماذا؟ بحث عن دينك، بحث عما يعنيك، بأي شيء أمرني الله جل وعلا، فأنت مطالب أن تبحث عما أمرك الله تبارك وتعالى به حتى تفعله. أما الأسئلة الاعتراضية والانتقاد والاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى فهذا كله من الباطل والضلال، والله نهى عن ذلك كله بقوله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تحت قوله تعالى وهم يسألون يأتي بما أمر الله، لأنه لا بد أن تتعلم بما أمرك الله لتفعله، لأن الله سيسألك عنه يوم القيامة. فالله جل وعلا يسألك عن أفعالك وعن أعمالك وعما قدمت في هذه الحياة، فلهذا هذا الذي ينبغي أن تسأل عنه وتبحث عنه، تعرف الأوامر وتعرف النواهي وتعرف دين الله عز وجل لتسلك هذا الطريق وتسير على هذه الجهدة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ثابت، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. هذه ثلاثة أشياء أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نمسك عند ذكرها، والمراد بالإمساك عند ذكر القدر، والمراد بالإمساك عند ذكر القدر هو بالإمساك عن الخوض فيه بالباطل وبالطريقة المحرمة التي أشرت إليها آنفا، لأن القدر كما يقول السلف سر الله جل وعلا، ومن حاول بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يكشف هذا السر لا يصل إلا إلى الضياع، وإلا ولا يصل إلا إلى الضلال، لا يصل إلا إلى الضلال. فإذا خاض الناس في القدر بهذه الطريقة الباطلة فالواجب ماذا؟ الإمساك. لكن أن تخوض في القدر على ضوء الآيات والأحاديث، قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمسك عنه، بل مأمور بالعناية به. فالكلام في القدر على ضوء الآيات هذا مطلوب وليس داخلا في قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، مثله تماما قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما مراده عليه الصلاة والسلام بقوله إذا ذكر أصحابي؟ هل المراد بالذكر الجميل؟ إذا ذكر الصحابة بالذكر الجميل نمسك أو نتكلم؟ ماذا؟ نتكلم. أهل العلم ما في مصنف من مصنفات الحديث ومصنفات الفضائل إلا ويعقد فيه باب فضائل الصحابة أو باب مناقب الصحابة. فإذا كان الحديث عن الصحابة ذكر فضائل وذكر مناقب وذكر محاسن هذا ندخل ونتكلم ولم نؤمر بالإمساك عن ذلك. لكن إذا خاض الناس في الصحابة والعياذ بالله طعنا وسبا وشتما ووقيعة فيهم وولوغا في أعراضهم، هذا الذي يجب على الإنسان أن يكف لسانه عنه وأن يصون نفسه منه، لأن هذا ليس من دأب المؤمنين وإنما هو من حال الزائغين والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا الحديث في النجوم يكون على وجه باطل يجب الإمساك عنه وعلى وجه صحيح. على الوجه الصحيح يقول قتادة خلقت النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وليهتدى بها. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. إذا كنت في طريق وأنت ممن يعرف مواقع النجوم تستطيع أن تقول القبلة من هنا أو الطريق من هنا وبالنجم هم يهتدون. هذا في وقت مضى، أما نحن الآن ما نهتدي للطرق إلا بماذا؟ باللوحات الإرشادية، نمشي مع اللوحة يمين وشمال. أما قديما في الطريق إذا كان في الليل ينظر إلى النجوم ويعرف المواقع ويقول القبلة من هنا أو الطريق من هنا، وفي النهار عن طريق الشمس الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبالنجم هم يهتدون. خلقت النجوم لثلاث، خلقت النجوم لثلاث. أما إذا كان خوض في النجوم بما يسمى علم التأثير والاعتقاد في النجوم والتعلق بالنجوم ونسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم فهذا مما لا يخوض فيه الإنسان، مما لا يخوض فيه الإنسان. فالشاهد أن الخوض والكلام في القدر على نوعين: نوع محرم لا يجوز وهو الخوض في القدر بالخصومة وبالجدل بالعقل المجرد وبالاعتراض والانتقاد على الله سبحانه وتعالى في أقداره، فهذا كله محرم وباطل ولا يجوز للمسلم ولا يحل له أن يخوض في قليل هذا الأمر ولا كثيره، لأنه باطل ولا يفضي بصاحبه إلا إلى الضلال. أما النوع الثاني من البحث والكلام في القدر وهو النوع الصحيح الذي ينبغي على كل مسلم أن يسلكه، أن يكون تكلم الإنسان في مسائل القدر على ضوء ماذا؟ على ضوء الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان في كلامه في القدر على هذه الطريقة وعلى هذه الجادة فهو يصل بإذن الله إلى كل قول سديد وإلى كل فعل رشيد. وإذا تكلمنا في القدر على ضوء الآيات وعلى ضوء الأحاديث نجد معاشر الإخوة الكرام أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي دلت على أن القدر أصل من أصول الإيمان العظام وأساس من أسسه الجسام، نجد أن النصوص قد دلت أن العبد لا يكون مؤمنا بالقدر حتى يكون مؤمنا بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتبه الأربعة التي دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي بشيء من التوضيح والاختصار: أولا الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط الشامل، علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أن تعلم أن رب العالمين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ويقول تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي بعلمه، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، مثل ما قال الله عن الكفار الذين يدخلون النار يوم القيامة، قال جل وعلا: ولو ردوا، يعني للحياة الدنيا، لعادوا إلى ما نهوا عنه. لو ردهم الله إلى الحياة الدنيا لعادوا، هذا لا يكون، لكن الرب العظيم سبحانه وتعالى علم هذا الأمر لو كان كيف يكون. فعلم ربنا جل وعز محيط بكل شيء، محيط علما بكل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى محيط علما بكل شيء. إذن من إيمانك بالقدر أن تؤمن بأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وجميع ما هو كائن في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن إيمانك بالقدر إيمانك بكتابة الأعمال، وأن كل شيء مكتوب كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فتؤمن بالكتابة. إذن الأصل الأول الإيمان بالعلم الشامل المحيط، والأصل الثاني الإيمان بالكتابة، وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الأصل الثالث من أصول الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من إيمانك بأنه رب العالمين إيمانك بأن الأمور كلها بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا من الإيمان بالقدر الإيمان بأن كل شيء بمشيئة الله. هل يمكن أن تصلي بدون أن يشاء الله؟ هل يمكن أن تصوم بدون أن يشاء الله؟ هل يمكن أن تذهب إلى مكة وتحج بدون أن يشاء الله؟ لا يمكن. أعرابي مرة قيل له: بأي شيء عرفت ربك؟ بأي شيء عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. بنقض العزائم وحل الهمم. فالأمور كلها بمشيئة الله. لا يمكن أن يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا حياة ولا موت ولا خفض ولا رفع ولا هداية ولا ضلال إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذن الأصل الثالث من أصول الإيمان بالقدر أن تؤمن بالمشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أقوال المسلمين الجميلة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأصل الرابع من أصول الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وكما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وكما قال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والعالم هو من سوى الله، فكل من سوى الله مخلوق لله، كل من سوى الله مخلوق لله، الكل خلق الله، كل ما سوى الله خلقه الله وأوجده تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء. إذن لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يكون مؤمنا بهذه المراتب الأربعة. جمع أحد أهل العلم في بيت واحد قال: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه أربع مراتب للقدر، أربعة أركان للإيمان بالقدر. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها.
لم تنتهي بعد مادة هذا الشريط، وعليك متابعتها في الشريط التالي.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com